بالنسبة لحلاوة الإيمان، أول شيء إحنا عندنا الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ودائما إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بشكل واضح فلا تبحث عن أي حل أو وسيلة قبل أن تنظر في الحل النبوي، ثم تحاول أن تفرع عنه وتستقي منه وتستمد وتبحث في فلكه وتدور في دائرته، ثم وتبحث في النصوص الأخرى أيضا اللي هي النصوص الشرعية. وقضية مثل قضية حلاوة الإيمان ولذة الإيمان ليست قضية فرعية في الشريعة، ليست قضية من نافلة القول، فهي قضية مركزية وأساسية وتجدها حاضرة في القرآن وحاضرة في السنة، وبالتالي إمكان الوصول إلى الجواب عنها ليس صعبا، وإنما فقط يحتاج إلى تأمل ونظر في النصوص، النصوص الوحية. إذا أردت أن تفتح الباب في هذا في هذه القضية العظيمة فافتح الباب من هذا الحديث. طيب، باعتبار أنك أنت استمعت للشرح المتعلق بالحديث وما يرتبط به وما يحتاج أعيد الكلام فيه، ممكن بس أرجع لبعض القضايا. إحنا خلينا نجيب أشياء أخرى، ممتاز، وإن كانت هي مرتبطة. يعني من أعظم الأشياء التي تشعر الإنسان بلذة الإيمان وحلاوته بلذة الإيمان وحلاوته هي قضية المجاهدة والمصاولة الباطل. يعني حين يتجاوز الإنسان قضية السلام عليكم قضية اعتقاد الحق إلى قضية العمل به إلى قضية الدفاع عنه ومصاولة المعتدين عليه، فهذه من أعظم ما يمكن يشعر الإنسان بحلاوة الإيمان. ولو قلت لك هل هناك علاقة بين هذه القضية وبين النص الذي فيه ثلاث من كنا فيه، فهل تقول نعم أم لا؟ ها؟
الله رجل حب عليه ما سواهما، ممكن هو دفاع عن سنة النبوية،
لها علاقة وثيقة جدا 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 بالثلاث فقرات وليس بالفقرة الأولى.
ممكن الأولى والثالثة،
الأولى والثانية والثالثة، لأنك إذا أحببت المرء لا تحبه إلا لله، فأنت تبغض المرء لا تبغضه إلا لله، أو تجعل من موجبات البغض البغض لله وفي الله، والبغض هو صورة من صور المصاولة أو صورة من صور العداوة. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، هذه واضحة. وأن يحب المرء لا يحب، وأن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، من مقتضيات هذا الحب الدفاع عن الله وعن رسوله وعن ما جاء به. فالإنسان حين يعيش في بيئة منعزلة لا أقول ليس لا يشعر بحلاوة الإيمان، ولكن ليس مثل من يصاول الباطل وتنفتح له حقائق الحق وأنوار الحق بسبب مزاول بسبب صراعه للباطل. وإذا تأملت في القرآن ستجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. من العلماء من قال على خلاف التفسير المشهور أن ليتفقهوا في الدين عائدة على من ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس على القاعدين، لأن التفقه في الدين يكون بمزاولة أحوال الجهاد والمصارعة مع الباطل، فيكون التفقه ليس تفقها معلوماتيا بقدر ما هو تفقه عملي. هذا من الأقوال في بغض النظر هل هو الراجح، لكن هذا من الأقوال فيها. كذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه العزيز آثارا عظيمة للصراع بين الحق والباطل، آثار على النفوس. فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وتجد كذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني يذكر أن الإيمان يمحص في مثل هذه الحالات. فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. بسبب إيش؟ المداولة بين الحق والباطل. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه كلها آثار. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب فيبين لكم من الخبيث ومن الطيب ولكن تأتي الابتلاءات لتميز الخبيث من الطيب. واضح؟ فهذه واحدة من الوسائل اللي هي أن يشتغل الإنسان، هي ثلاث مقامات كما قلت لك: الاعتقاد بالحق، ثم العمل به، ثم الدفاع عنه. وكأنها هي الموجودة في سورة العصر في قول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فآمنوا الاعتقاد وعملوا الصالحات العمل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الدفاع عنه والتواصي به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. إنه قال تواصوا بالحق ثم قال تواصوا بالصبر. وأنت تجد أن من أعظم شعائر الإسلام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صح ولا لا يا عبد الوهاب؟ خلك معايا. من أعظم شعائر الإسلام شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تجد أن من أكبر شعائر الإسلام وأعظمها شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تأخذ هذا المكان في الإسلام إلا لأمور وحكم، من جملتها أنها تعتبر شعيرة منضجة لقضية حلاوة الإيمان وتثبيته في القلوب والنفوس، هذا بالإضافة إلى أثرها الاجتماعي. فأنت حين تدعو إلى الله ثم تتعرض للأذى ثم تصبر لأجل هذه وكأنها يعني إيش، كأنها النار التي تفتن الحجر حتى تخلص الذهب منه. هذا الطبخ الذي يطبخ فيه القلب حتى يخرج منه الخبث ويبقى الصافي فيختمر في القلب فتظهر حلاوة الإيمان. واضح؟ لذلك الإعراض عن ميادين الصراع بين الحق والباطل هذا مما يضمر الإيمان، يجعل الإيمان ضامرا وليس مشعا. والحركة هي التي تجلب الإشعاع دائما، هي التي يعني تثير الشيء وتخرجه. فإثارة الإنسان من جهة وجود الباطل والمصاولة فيه، جزاك الله خير، جزاك الله خير، هي من أعظم ما يعني إيش يحرك الحق. طيب، فهذه واحدة من الأمور. واضحة لك الآن تماما؟
واضحة.
ها؟ واضحة، جميل. الأمر الثاني، من أعظم ما يشعر الإنسان بحلاوة الإيمان هو إدمان الوقوف على باب إدمان الوقوف والقرع على باب الالتجاء بالله سبحانه وتعالى. يعني محاولة أو دوام الانطراح بين يدي الله والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى لاستجلاب البركة والخير والهدى والثبات والنور وحلاوة الإيمان منه سبحانه وتعالى. ولم أقل مطلق الدعاء، وإنما قلت الانكسار والانطراح والإخبات ودوام قرع الباب، لأنه هذا الأمر هو من أعظم ما يمكن أن يستخرج عصارة ما في القلب من طلب ورجاء وتعلق. وهذا استخراج العصارة، عصارة ما في القلب من رجاء وطلب وتوجيهها لله سبحانه وتعالى، هي التي خلقنا لأجلها، هي التي خلقنا لأجلها. فإذا حققتها تكون قد حققت أعظم ما يمكن أن يجلب حلاوة الإيمان. واضح؟ واضح الموضوع؟
واضح.
طيب إذا قلت إيش المقامات أو إيش الوسائل أو إيش التفاصيل اللي ممكن أو تعتبر نماذج من هذه من حالات الانطراح بين يدي الله أو الاستجلاب الرحمة الإلهية والنور الإلهي، لقلت لك بدون شك وبدون ريب السجود. دوام السجود وإطالة السجود وخاصة في جوف الليل، خاصة في جوف الليل. طيب فإذا قلت أنه أين تجد أو أين تبحث عن هذا العصارة القلبية التي يمكن أن تستخرج من داخل النفس، فهي في السجود أكثر ما تستخرج في السجود، وتستخرج في السجود وخاصة في جوف الليل. لا يعني السجود هو خلينا نقول هو الظرف الحامل، هو الظرف الحامل لما يمكن أن يقدم في داخله، يعني كأنه هو الطبق الذي يحمل الطعام. جيد، باقي الطعام المحتوى، فأحسن ظرف يمكن أن يقدم فيه هذا المحتوى هو السجود، لأنه هو انكسار الجسد وذله أمام أو بين يدي الله سبحانه وتعالى. بقي ما الذي يقال في هذا الدعاء وما الذي يعبر عن هذا الانكسار من حيث المحتوى القلبي؟ جيد، هنا يكون الفقه في الدين، هنا يكون الفقه في الدين. الفقه في الدين ليس بحفظ المسائل فقط، وإنما من أعظم الفقه في الدين أن تعرف كيف تتعبد، تعرف كيف تتعبد. وهنا يأتي فقه الأسماء الحسنى، هنا يأتي التفقه في أدعية الأنبياء، كيف دعوا، متى دعوا، ماذا استعملوا من أسماء، ماذا استعملوا من تعبيرات، التنبه لدقائق الأمور المتعلقة بهذا المعنى. وهنا يجد الإنسان الانشراح والحبور والسرور ولو كانت الدنيا تحيط به شرا ومكرا وكيدا، سيظل في ابتلاءات وفي مكر وفي كيد وفي هموم وإلى آخره، لكن سيشعر أن له مددا وسندا إلهيا واضح، وبالتالي أيضا يشعر بحلاوة الإيمان بصورة واضحة جدا. أن تحقيق حلاوة الإيمان عبر الانكسار والذل والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى هو من أعظم البوابات الكبرى المستجلبة للإيمان، مستجلبة حلاوة الإيمان، وبقدر عمقها بقدر ما يكون عمق ثباتك على الدين.
عمقها شلون شيخ؟
بقدر عمقها، بقدر
إحساس بها؟
لا، بقدر متانتها، بقدر ما ترتبط فيه من استمدادات من أدعية الأنبياء وفقه الدعاء وفقه التعبد وفقه التذلل. جيد، مع مواطأة القلب للسان، فهنا لا يمكن أن لا يشعر الإنسان بحلاوة الإيمان، لا يمكن، ولكن ما يستعجل ثمرات. الله سبحانه وتعالى قد قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. إيش معنى أشد وطئا؟ شد وطئا من أشهر ما قال العلماء فيها، أي مواطأة القلب فيها للسان. لأن شد وطئا يعني إن فيها حالة من السكون والصفاء والانقطاع عن الانشغالات، بحيث إنه الإنسان يجد فيها المواطأة القلبية للسان. أظنها والله أعلم، أنت تحتاج ها؟ لا لا لا، هي طبعا هي مقصود فيها الصلاة في الليل، لكن أظن الناشئة راجعة إلى التعبير عن أوقات وقت في الليل أو أوقات في الليل، والله أعلم، تحتاج راجعة، لكن هذا اللي في بالي الآن. إن لك في النهار سبحا طويلة تعوض فيه ما يمكن أن يكون قد فاتك في الليل، في ساعة في النهار لكن الليل فيه 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 شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى ما ذكر المحسنين أول صفة ذكرها من صفاتهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وحين ذكر في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يرجع بعضهم من بعض القول يقول لا لا ربنا أبصرنا سمعنا فارجعنا ما صاح إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة
الناس
أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ولا تكسبون
تعملون
أيوة
تجاهل
في آية إنما يؤمن بآياتنا ها الذين إذا ذكروا بها
خروا
سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ف ايش جاب نصل هذه الآية حقت إن ناشئة الليل المواطئة في ال انت خذ قاعدة اذا كانت معالي الامور الدنيوية لا تتطلب ولا يتحصل عليها ولا تتحقق الا بالجهاد المجاهدة والصبر فان ما هو اعظم منها او حلاوة الايمان لا يتحقق الا بالجهاد والمجاهدة والصبر واعظم المجاهدة هي إدمان الانكسار والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى تأتي الثمر. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الشكور ومن أعظم شكر الله للإنسان أن يعطيه من الإيمان مع عمله فيشكر له عمله. فكما أن الله شديد العقاب وكما أن الله سبحانه وتعالى قهار جبار فهو شكور وكما أن الإنسان يجب أن يراعي الخوف فيراعي الرجاء والرجاء في الله سبحانه وتعالى أن إذا انكسر الإنسان بين يديه أن يعطيه ما طلب ويعطيه ما سأل وإذا كان سؤاله إياه في حلاوة الإيمان فهذا من أعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى فإذا أحسن الإنسان الطلب وأحسن التذلل والانكسار والانطراح وأحسن الاعتراف بحاجته وذنبه وتقصيره فإن الله لا يرده وهذا باب لا يمكن للإنسان أن يستقصيه اللي هو باب الباب ما يمكن أن يأتي به الدعاء والانكسار والرجاء والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا النور نزعجني شوية خليه طبعا مثل ما ذكرت لك من أعظم ما فيه الاستضاءة والاستنارة بالأدعية الواردة الأدعية المأثورة
ما داعي
الأدعية الواردة والأدعية المأثورة شوف لا أقول لك فقط الدعاء بها وإنما حتى الاستنارة بأنوارها هذه فيها أنوار مثلا اتخذ سيد الاستغفار دستورا لك في قانون الدعاء سيد الاستغفار
كقالب ولا ككلمات
طبعا هو نفسه اكيد هذا شيء اساسي الان لكن هناك ما هو متجاوز لمجرد الفاظ دعاء سيد الاستغفار وهو
كقالب
ايوه وهو ما الذي يتضمنه سيد الاستغفار
حتى اصبح سيد الاستغفار
وما الذي يتضمنه من وسائل تعبديه فهو قانون يجمع بين مختلف خلينا نقول مختلف الوسائل التعبدية والوسائل وسائل التذلل لله سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني مليء هذا الدعاء بقانون قانون الانكسار والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأعظم أو من أعظم ما يمكن أن يرمم شعث القلب وشتاته ووحشته المناقضة والمعارضة لقضية حلاوة الإيمان والطمأنينة به، من أعظم ما يمكن أن يرمم ويبني ويجمع أو يجمع هو قضية حسن التذلل والانكسار والانطراح بين يدي الله. فبقدر الذل والانطراح يكون العز والرفعة، وبقدر الاجتماع القلب على محبة الله سبحانه وتعالى وعلى حسن الظن به وعلى الرجاء منه، بقدر ما يعطي الله الإنسان الثمرات التي يريدها في الناحية الإيمانية خاصة. يعني هذا
لحد الآن أخذنا أنه في طريقتين أساسيتين
غير الثلاث المذكورة في الحديث.
غير الثلاث المذكورة في الحديث هي أساس. الأولى تجاوز مرحلة الإيمان والعمل به إلى الدفاع عنه
نعم.
والحث عليه،
صحيح.
الثانية الانطراح بين يدي الله والتذلل له، خاصة في السجود في الليل وباستعمال أسماء الله الحسنى، بحسن استعمال أسماء الله الحسنى وأداية الأنبياء والرجاء من الله ودعوته.
صحيح. وتضيف سببا ثالثا أيضا اللي هو الذكر، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، الذكر الذي يواطئ القلب فيه لسان. هذه مرة أخرى بسألك في الدعاء، هنا في الذكر
عامة.
إيه لا، في الذكر تحديدا. يمكن أن تقول إن هناك فرقا كما بين السماء والأرض بين من يذكر الله بلسانه وبين من يذكر الله بقلبه ولسانه. هذه القضية ليست مجرد كلام، هذه قضية حقيقية تماما. فأثر الذكر حين يواطئ القلب فيه اللسان يتجاوز أضعافا مضاعفة أثر الذكر لما يكتفي فيه اللسان فقط بالتلفظ. وأعظم ذكر يمكن أن يتعبد الإنسان لله به ويتقرب لله به ويستجلب حلاوة الإيمان به ويستجلب القرب الإلهي به هو الكلمة التي تركها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه إلى يوم يرجعون، وهي المذكورة في الآية التي قبلها، ذكرت كعمل وعبر عنها بكلمة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، وجعلها كلمة لا إله إلا الله باقية في عقبه. جيد. هذه الكلمة هي التي خلق الله السماوات والأرض لأجلها، وهي التي خلقك لأجلها وخلق الخلق لأجلها. وكلما وافق التعبد واقترب من الحقيقة التي خلق الله الخلق لأجلها كلما كان ذلك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأحب إليه وأدعى للتوفيق والهداية والتسديد. وهذا طبعا يشمل الذكر المطلق اللي يكون بغير وغير مقيد بوقت معين، أو يشمل لا إله إلا الله الواردة في أذكار معينة ومحددة. ومن جملتها في الصلاة، أليس كذلك؟ وما أكثر ما يفوتنا الخير المترتب على الذكر الوارد في الصلاة
لموافقة القلب،
بسبب عدم موافقة القلب فيه لللسان، وبسبب ترداد اللسان فيه الذكر بباب التعود والعادة. وإلا لو فكرت فقط في التحيات لوجدتها من أعظم ما يمكن أن يزيد الإيمان. تحيات لله والصلوات طيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا كل شيء، لكن لأنه يقال سريعا، ولأنه يقال بدون تركيز، ولأنه صار عادة، فلا يشعر الإنسان فيه بحلاوة الإيمان. جيد؟ وإلا فالذكر من أعظم البوابات الموصلة إلى حلاوة الإيمان. وإذا أردنا أن نرجع هذه الثلاثة أسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من مقتضيات هذا الحب ومن لوازمه ومن علاماته ومن دلائله كثرة ذكر المحبوب، كثرة ذكر المحبوب، فهو سابق وموافق ولاحق، سابق وموافق ولاحق. وأفضل وأعظم الذكر الذي يمكن أن يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هو الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منطلق من قاعدة أنا أعلمكم بالله. وإذا أردت أن تفني نفسك في الطريق، فإن الخطوة الواحدة من النبي صلى الله عليه وسلم تساوي 1000 ميل من غيره، ليس فقط لما يقوم بقلبه، فهذا شأن لا يمكن أن يدرك ولا يجارى، وإنما حتى في الصورة الظاهرة من التعبد. واضح؟ وأنت تعرف القصة التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته، وقد ذكرت الله ذكرا طويلا، فقال لها: لقد قلت بعدك 3 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت مثل طول اليوم أو من اليوم لوزنته. ثم ذكر 3 كلمات المعروفة. لذلك استجلاب البركة والخير من خلال الأذكار النبوية الناشئة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، أو الدائرة في أو المستحضر لمظلة أنا أعلمكم بالله، هذه من أعظم ما يمكن أن يقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. وكما قلت لك هو مرتبط بالحديث بثلاث من كنا فيه، أو 3 من كنا فيه وجد بهن حياة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والذكر يدور في هذا الفلك، يدور في هذا الفلك. أيضا من الأشياء التي تستجلب حلاوة الإيمان العلم، العلم نعم بلا شك، ولكن العلم المقرب إلى الله، وليس العلم الحائل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والعلم الحائل بينك وبين الله قد يكون بسبب محتوياته، وقد يكون بسبب الحال الذي يقوم بك في تعلمه أو معه، فيكون العائق إما راجعا إلى ذات العلم، وإما راجعا إلى الحال المصاحب للعلم، وإن لم يكن هو في ذاته مبعدا عن الله سبحانه وتعالى.
مثل الشيخ
الثاني أم الأول؟
الاثنين.
طيب، الأول مثل العلوم التي فيها إشكالات وشبهات وكلام يقس القلب، يعني مثل لما تقارن بين أن تبني إيمانك واعتقادك واستمداداتك أو تصوراتك الأساسية عن الشريعة من خلال الكتاب والسنة، أو من خلال علم الكلام مثلا. هنا في علم الكلام إذا بنى الإنسان عقيدته على هذا ستدخل في دائرة من القسوة القلبية في مقابل ها؟
ليش؟
لأنه علم كأنه يقول لك إن الكتاب والسنة لم يأتي بالكفاية للخلق في أصول ما يراد منهم أن يعتقدوا به. فنحن نحتاج أن نكمل الكتاب والسنة، وإن لم نصرح بألسنتنا لكن واقع الحال يقول نحتاج أن نكمل النقص الذي في الكتاب والسنة حتى نثبت للناس أصول عقائدهم، بخلاف الاستدلالات البرهانية والعقلية المستمدة من الكتاب والسنة. واضح؟ أما مثل علم الكلام ما يستمد من الكتاب والسنة، هذا مو ما يستمد يعني ما يستمد ما في أي مستمدات، لا فيه، لكن أقصد كملامح عامة يعني، وإلا فيه وفيه، فيه ما يقوي الإيمان، فيه ما يقسم. هذا القسم الأول الحائل، العلم الحائل. القسم الثاني الحال الذي يقوم بالمتعلم ولو لم يكن العلم في ذاته حائلا.
كبر العجب منه
الكبر، بس أخر شوي عشان عبد العزيز، الكبر العجب وغير ذلك. أحيانا تحول العلم من باب العبادة إلى باب العادة، جيد. وأحيانا المكتسبات التي تكون في الطريق، مكتسبات الدنيوية والحظوظ، طريق الطلب الفتنة فيه محدودة، لكن طريق العطاء بسبب العلم الفتن فيه كثيرة جدا 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 لا تحصى. ومن ذلك فتنة الناس، فتنة الجمهور، فتنة المتابعين، فتنة الطلاب، إنه أن تجلس ويحيط بك الطلاب وتشرئب أعناقهم إليك وترتفع أبصارهم تجاهك وينتظرون الكلمة منك، هذه فتنة، فتنة قد تدفعك لأن تنتقل من إرادة وجه الله فيهم إلى إرادة إبقاء هذا الشعور الجميل، فتحاول أن تحافظ عليه بأي طريقة ولو كانت مسخطة لله سبحانه وتعالى، جيد. وهذا موجود كثير، ولذلك تجد الإنسان، طبعا هذا واحد من أبواب الفتنة، في أبواب كثير الفتنة في طريق العلم. هذه أحوال تجعل العلم ليس موصلا إلى حلاوة الإيمان وإنما مبعدا. أما العلم حين يكون موصلا إلى حلاوة الإيمان فهو العلم المرتبط برسالات الأنبياء، وتحديدا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أننا من أتباعه. فالله سبحانه وتعالى قد وصف هذه الرسالة ووصف محتوياتها بالعلم، جيد؟ الله سبحانه وتعالى وصف هذه الرسالة ووصف محتوياتها بالعلم، أليس كذلك؟ إيش في نصوص تتكلم عن ذلك؟
يعلمهم كتاب الحكمة والتوراة والإنجيل، وبعد في نصوص مثل يعلم آياتك وزكاة.
طيب،
يعلمهم
نعم، يعلمهم الكتاب، بس أنا أبغى وصف هذا بأنه علم.
الأنبياء لم يورثوا دينار
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قرآن علم، جيد. الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بصفات متعددة، فهذا القرآن علم، هذا الوحي علم، جيد. وقد مر معك في الدرس في غيث الساري قبل درس اليوم، آخر درس، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أليس كذلك؟ مر معك ولا لا؟
لا، ما حضرته، آخر درس.
مو البارح آخر درس. طيب هذا الحديث من الأحاديث الواضح المثبتة لأن هذا الوحي علم جيد. فأن يسمى ما دون الوحي علما وينسى أو يتناسى أن الوحي علم فهذا من النقص ومن الخلل. ولو كانت العلوم الأخرى التي تسمى علما من المعينة على فهم الوحي أو مما يدور في فلك علوم الشريعة، إلا أن أولى ما يسمى بالعلم وما تبذل فيه الأوقات وما يتعلق بالوحي.
أنا أجد في كتاب الله أنه العلم بيقوي بزيد لذة الإيمان تحديدا.
سورة فاطر
لا.
إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإذا لم توجب الخشية حلاوة الإيمان فلا يوجد شيء يوجبه. إذا لم تؤدي الخشية إلى حلاوة الإيمان فلا يوجد شيء يؤدي إلى حلاوة الإيمان. وهنا الله سبحانه وتعالى حصرها في العلماء، العلماء متعلمين العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ليس كذلك؟ إذن العلم طريق من طرق من الطرق الجالبة لحلاوة الإيمان. العلم طريق إلى خشية الله، وخشية الله طريق إلى حلاوة الإيمان. وعلاقة هذا بالحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان هو أن من أهم وسائل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هو العلم بالله وبرسوله. فكلما ازددت بالله علما وازددت برسول الله علما ومعرفة إيش؟
زاد الإيمان،
زادت محبتك لهما. وإذا زادت محبتك لهما إيش؟ حققت حلاوة الإيمان بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فأنت تدور في فلك الحديث مرة أخرى. وإن كان الحديث قال ثلاث من كنا في وجدين لم يحصل، لم يقل لا يوجد لا توجد حلاوة الإيمان إلا بهذه الثلاث. واضح؟ وهذا يعيد حساباتنا في قضية ما العلم الذي يجب أن يهتم به الإنسان. العلوم أقسام، هناك علوم غايات وهناك علوم وسائل. جيد. العلم بالواقع هل هو علم غاية ولا وسائل؟
وسائل.
هل تستطيع أن تستغني عنه؟
لا.
لا، فهو فيك، فيك لازم تتعلم، ولكن يجب أن لا تستغرق فيه. مثلا حين تدرس التجارب الإسلامية والواقع الفكري ومدري إيش، يجب أن تدرك أنه هذا وسيلة وليس غاية. جيد. هذا حتى لو كانت نيتك حسنة فيه، فضلاً عن لو صارت النية سيئة، فكر الفلاني فاهم اللي يتجاوز الحالة التقليدية إلى الحالة الإيجابية المدري إيش، وكل ما يفيد. جيد؟ نتكلم لا عن المخلص الآن في تعلم هذه العلوم، يجب عليه أن لا ينحصر فيها وأن يدرك أنها وسائل وليست غايات. إيش العلوم التي يمكن أن تنمي محبة الله في يعني العلوم الغائية التي تنمي المحبة في محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله في النفوس وبالتالي تحصل حلاوة الإيمان؟
الحديث، القرآن،
العلم بالأسماء والصفات. علشان أنا ملتفت هنا عشان السؤال، عشان جالس أجاوب عن سؤاله إن هو اللي سأل السؤال. أنتوا معانا صح؟ بس أنا رقبتي عورتني. طيب العلم بالأسماء والصفات صحيح، وأيضا العلم بالسيرة النبوية صح؟ صح؟ طيب وأعظم ما فيه العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عرفنا بنفسه من أول سورة إلى آخر سورة. وافهم مني هذه يا عبد الوهاب جيدا حتى تفهم وتدرك مراتب الفقه في الدين ومراتب الشريعة، وتعلم أن الحديث عن الله هو أعظم العلم. جيد، افهمها جيدا. إذا كان القرآن وصف بأنه علم، فإن أعظم سورة في القرآن تتحدث عن الله، أو ابتدأت بالحمد لله رب العالمين.
أعظم آية،
وأعظم آية في القرآن الكريم تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، وهي آية الكرسي. والسورة التي تعدل ثلث القرآن هي السورة التي تتحدث عن الله من أولها إلى آخرها، وهي قل هو الله أحد. فإذا أدركت ذلك حفزك هذا ودعاك ودفعك إلى أن تحوم حول هذا الحمى. جيد؟ فعموما الفقه، فقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو من العلوم الشريفة العظيمة التي تزيد الإنسان محبة لله سبحانه وتعالى، ومن ثم تزيده حلاوة
استلتاف الإيمان.
بالضبط. وإذا قلت كيف يكون، فهذا باب آخر، كيف يكون العلم بكتاب الله، فهذا باب آخر.
ممكن سؤال ثاني إن شاء الله.
أي ممكن سؤال ثاني. طبعا يتطلب العلم باللغة العربية، وبالتالي الإنسان يحتسب وهو يتعلم اللغة العربية أن يصل إلى العلم بكتاب الله الموصل إلى محبتي والموصل إلى حلاوة الإيمان. فهذه من البوابات الأساسية للعلم بكتاب الله، اللغة العربية واحد من البوابات. العلم بالسنة معين على فهم كتاب الله كثيرا، وإذا قرأت تفسير ابن كثير تدرك ذلك، لأنك ترى عمليا كيف استجلاب السنة لتفسير القرآن. والعلم بكلام المفسرين، قوال الصحابة، العلم بالوجوه والنظائر، العلم بعلوم القرآن بشكل عام تعين. ومن ثم أيضا علوم السنة، السنة النبوية نور وبركة وخير، خير كبير جدا، وهي تزيد الإيمان وتزيد القرب من الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. وكذلك السيرة النبوية. فهذه من أهم الوسائل التي تعين على تحقيق حلاوة الإيمان.